سلام على عباده الذين
صلوا. اللهم صل وسلم.
حياكم الله ايها الاحباب في هذا اللقاء الشيخ من اخوانكم في مركز نور على الدرب الذي عنوان له بعنوان تاملات في ايات الحج لفضيله الشيخ سامي بن سعد الطويل حفظه الله. فليتفضل مشكورا مشكورا.
جزاك الله خير ورحمة الله والديك السامعين ووالديهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. في هذه الليلة، ليلة السبت، ليلة 24 من ذي القعدة لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر 2019، أزوركم في الله في هذه المنطقة ضاحية سعد آل عبد الله. سائل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على طاعته، وأن يألف بين قلوبنا، وأن يسعدنا في الدنيا والآخرة. نتذاكر حول بعض معاني الحج أو بعض آيات الحج. الحج أشهر المعلومات، كما هو معلوم الحج ركن من أركان الإسلام لحديث ابن عمر المشهور بني الإسلام على خمس، وحديث جبريل المشهور أخبرنا عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. الحديث فمنزلته في الإسلام منزلة عظيمة، فهو من مباني الإسلام وأركان الإسلام. وأبرز ما في الحج كونه عبادة محض، ليس للمسلم أن يعترض على شيء منها ولا أن يتوقف حتى يعرف الحكمة من ذلك، بل بما أنه عبد لله عز وجل رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فلا يسعه إلا أن يقول سمعت وأطعت. وأحكام الله عز وجل حسب تقسيمها العلم تنقسم إلى قسمين، إما أحكام معقولة المعنى وإما أحكام تعبدية بحت. معقولة المعنى يعني يعقل من تحريم أو وجوب أو استحباب ما يترتب على ذلك، وأما العبادات المحضة فليس لها تعليل إلا أن نقول الأمر تعبدي، تعبدنا الله عز وجل الذي خلقنا لعبادته أن نعبده بكذا وكذا وكذا. فالمسلم يعرف نواقض الوضوء، منها خروج الريح، فإذا خرج منه ريح من دبره يتوضأ يمسح رأسه، إيش دخل هذا بهذا؟ يقال الأمر تعبدي. يغتسل من جنابه، الأمر تعبدي. يصلي صلاة خمس لا أقل ولا أكثر مما كتبه الله، ها الأمر تعبدي. هذه أربع ركعات وهذه ثلاث ركعات وهذه ركعتان، لما هذا التفاوت؟ الأمر تعبدي. هذه جهرية وهذه سرية، الأمر تعبدي. فمثل هذا تكمل عبودية العبد ويسعى لتكميلها لله عز وجل بالانقياد التام، وهذا يظهر جليا في الحج. فإن الله عز وجل جعل الحج أشهر معلومات، ما يقول قائل لماذا هذه الأشهر، لما لم تتقدم، لما لا تتأخر، الأمر تعبدي. فجعل الله عز وجل الحج أشهر معلومات، يعني في شوال وذي القعدة وذي الحجة، وقيل 15 أو 14 يوم من ذي الحجة أو أشهر معلومات ذي الحجة كلها. فالمسلم يمتثل أمر الله عز وجل، أشهر معلومات أشهر معلومات، ثم حد له حدودا يعقد فيها الإحرام وهو ركن من أركان الحج. فلأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل النجد قرن المنازل، هن لهن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. ما تقول لماذا؟ هذا أمر الله عز وجل، أمرنا أن نتعبد الله عز وجل، نعقد الإحرام من مكان فلان. ثم ندخل في نية الإحرام، فإذا نوى أحدنا العمرة أو الحج وجب عليه إتمامه، لا يفسخ إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، وأتم الحج والعمرة لله. تجد العجب العجاب في الأمور التعبدية في هذا الحج، منها الوقوف بعرفة. فالحج عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لأنه ركن لا يمكن تأخيره ولا تقديمه. من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. يعني الطواف ممكن يتأخر، كما لو امرأة حاضت فإنها لا تطوف حتى تطهر، صح؟ السعي كذلك، الرمي من واجبات الحج، لكن الوقوف بعرفة ركن. من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج حتى لو لعذر، لو تعذر الأمر فما بلغ عرفة حتى غربت أو حتى طلعت شمس يوم النحر فاته الحج. الحج عرفة. لماذا الوقوف في هذا المكان بالذات تعبدي؟ لماذا يبدأ الوقوف من زوال الشمس حتى غروبها تعبدي؟ لماذا من أدرك ساعة من الليل أو من النهار فقد أدرك الحج؟ الأمر تعبدي. ثم الطواف بالبيت، واللي الطواف بالبيت العتيق، الطواف بالبيت أمر تعبدي. كم بيت لله عز وجل في الأرض؟ كل مساجد بيوت الله، وفي الحديث من تطهر في بيتي ثم مشى إلى بيت من بيوت الله. لكن البيت الحرام، المسجد الحرام، جعل الله عز وجل قياما للناس، جعل هذا البيت بالذات منذ قرون يقصده الناس ويأمونه من كل فج عميق. لماذا هذا البيت بالذات وفي هذا الموسم بالذات؟ ولماذا يطاف به سبعا؟ ولماذا يلبس الإحرام؟ ولماذا تحرم عليه أمور من محظورات الإحرام؟ لماذا يطوف البيت سبعا؟ ما يطوف أكثر ولا أقل؟ الأمر تعبدي. ثم يسعى بين الصفا والمروة. الأرض ممتلئة بالجبال صغار وكبار، أكبر وأصغر وأجمل وأعلى من الصفا والمروة، غير أن الله تعبد عباده أن لا يسعوا إلا بين الصفا والمروة. قال جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لأن كان البعض، بعض الصحابة تحرج أن يطوف بهما لأن كان فيها أصنام، فظنوا أن بعد ما جاء الحق وزهق الباطل وأزيت الأصنام ألا يشرع السعي بين الصفا والمروة. فقال الله عز وجل: فمن حج واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا توجد عبادة في الدنيا على وجه الأرض طواف إلا بهذا البيت، ولا توجد عبادة في الدنيا سعي بين غرضين إلا بين الصفا والمروة. إذن هذا شأن عظيم لهذا المكان، جعل الله له حرمة، فهو أكرم بقعة وأطهر بقعة وأحب البلاد إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين. وقد رفع قواعد هذا البيت إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، وجعله الله عز وجل قبلة للمسلمين. فشأن هذا البيت شأن عظيم، وله تاريخ وله قصص. وقد ذكر الله عز وجل أصحاب الفيل لما أتوا لهدمه فماذا صنع الله بهم وكيف عذبهم وكيف نكل بهم. فهذا الأمر ما يدرك المسلم منه إلا أنه تعبدي. لماذا يبيت في مزدلفة؟ الأمر تعبدي. لماذا أيام التشريق يبيت في منى؟ الأمر تعبدي. إذا أتى يرمي الجمرات، شرعت إقامة ذكر الله عز وجل، لا لأن هنا في شيطان صغير وكبير ولا متوسط، لا، وإنما هذا لإقامة شرع الله عز وجل ولإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. كم يرمي والحجم الذي يرمي به؟ الأمر تعبدي. يأخذ يعني الحصى ليرمي بها، ما قال يرجم كما عند العامة، كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه: الرجم للزاني، ها، والرجوم في السماء للشياطين. هذا اسمه رمي، رمي الجمار، جمار الحجرات الصغيرة. ما يأخذ حجر أكبر كما يظن البعض أنه كلما ضرب بالنعال أو بحجر أكبر كان ذلك أقرب إلى الله وأحب، كلا، فالأمر تعبدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المناسبة، قال: فمثل هذا، بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو. ماذا فعل الناس؟ غلوا، مع أن النص جاء وفي هذه المناسبة بالذات، ولفظ الحديث صالح لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح أن السبب أن في ناس تبالغ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم الغلو، لكن إياكم الغلو هذا يصلح لكل مسألة أن لا نغلو في دين الله عز وجل، لا نتجاوز الحد المشروع. ومع ذلك الناس يتجاوزون، الناس يتجاوزون صراحة، كما أنهم يتجاوزون مثلا بالبناء على القبور والطواف بها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر نصا عن بناء المساجد على القبور. وتجد هذا في المسلمين وبكثرة، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر مما صنعوا إلى آخر لحظة في حياته. تجد في المسلمين، بلاد المسلمين، يتخذون القبور مساجد. فهذا يدلك على ما قال الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الهداية من الله جل وعلا، لا من ذكائك ولا كدك ولا طلبك للعلم ولا تتلمذك على فلان، لا لا لا، وإنما يهدي الله عز وجل يعني نوره من يشاء. فيهدي الله عز وجل ووفق من يشاء، فالأمر بيد الله تبارك وتعالى، والهدية بهداية بيد الله عز وجل. ذلك يشرع لنا أن نقرأ في كل ركعة: اهدينا الصراط المستقيم. فهنا لا يجوز الغلو، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإحرام، أشهر الحج، طواف بالبيت، وقوف بعرفة بالذات، المبيت المزدلفة بالذات، المبيت في منى، رمي الجمار، كل ذلك أمور تعبدية بحت لتظهر عبوديتك لله عز وجل. شأن عظيم جدا جدا أن تكون عبدا لله عز وجل. لما؟ لأن ما خلقت إلا لهذا، ما خلقت إلا لهذا. رأيتم الطعام والشراب والنكاح وتنافس الناس وتجملهم وتواصلهم وحروبهم وقتالهم وصلحهم وجوارهم ومصاهراتهم وبيعهم وشرائهم، كل هذا ليس مقصود لذاته. إذا الإنسان ما أكل ولا شرب هلك، إذا ما تناكحوا انقرضوا، لكن ليست هذه الغاية. الغاية أن تكون عايش أخوان عبدا لله عز وجل، أن تكون عبدا لله عز وجل. ذاك ربنا جل وعلا لما ذكر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في مقامات كبيرة ذكره بالعبودية، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال في المعراج: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في إنزال الكتاب: الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده. وقال في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال في الدعوة إلى الله عز وجل أنه لما قام عبد الله يدعوه، فعيسى عليه السلام أول ما نطق في المهد الصبية قال: إني عبد الله. فالمسلم إن فاته أن يحج أو يعتمر فإنه مأجور، كان حريصا على ذلك لكن لم يستطع حبسه العذر. شوف رحمة الله وفضله على العبادة، لأن من هم بالحسنة كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات. المسلم على خير في جميع أحواله، ينوي الخير ويهم به ويسعى إليه، سواء تمكن أم لم يتمكن يكتب الله له الأجر والثواب. قد لا يتمكن من الحج لكن يتمنى ذلك وسعى، لكن حال بينه وبين أن يحج ظروف، يصوم يوم عرفة فيكفر الله له إيش؟ سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية، كل ذلك من فضل الله عز وجل. والمقصود أن هذا الموسم موسم عظيم، حتى أن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي التي أقسم الله عز وجل بها في قوله: والفجر وليالي عشر. والفجر وليالي عشر هي 9 ليالي أو 9 أيام، لكن العرب تطلق على 9 عشرة لقرب هذا من هذا. هي أحب ما من عمل صالح أحب إلى الله من هذه الأيام أو في هذه الأيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا لا يفوتك يا عبد الله، سواء كنت حاجا أو لم تكن حاجا، أن تعمل صالحا تضاعف من أعمالك الصالحة في هذه الأيام التي نحن مقبلين عليها. نسأل الله أن نقبل عليها على خير في صحتنا وعافيتنا وأمننا، حتى نتقرب إلى الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فأسأل الله أن يطيل أعمارنا على طاعته وأن يحسن أعمالنا. هذا ما تيسر، وأذكر به نفسي وإياكم، وأقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. اللهم
صل عليكم. يقول نحن نقيم على الايام عشر من ذي الحجه ونحتاج كلمه يسيره في بيان الواجب على طالب العلم في هذه الايام.
واجب ليس بواجب، وإنما خير عظيم قد يفوت الإنسان سواء طالب علم أو عامي، لأن أيام فاضلة عظيمة كما في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ماله ولم يرجع ذاك بشيء. لكن طالب العلم ينبغي أن يذكر نفسه والآخرين ويكون قدوة الآخرين. يعني إذا طالب العلم الذي يعتني بالعلم الشرعي أو ظاهر الاستقامة أيضا يكون كالعوام، هذا حقيقة مما لا ينبغي. يعني أنت لابد أن تتميز عن غيرك بما أنك توجهت إلى الاستقامة وتوجهت إلى طلب العلم. يعني بعض الناس قد يكون ظاهر الاستقامة لكن صلاة وصلاة عوام، بل أن بعض العوام خير منه. هذه بلية عظيمة. كثير من الناس اللي يحضرون الدروس وربما يطلبون العلم وربما يحفظون شيء من القرآن يتأخرون كثير عن الصلاة. يعني ما أن يسلم الإمام ولا نصف المتأخرين من إيش من الشباب اللي يحضرون الدروس وربما يطلبون العلم، هذا قصور كبير. لابد لطالب العلم أو اللي ظاهر الاستقامة أن يحافظ على السمت، يحافظ على النوافل، يحافظ على الأذكار، ويضاعف من جهده، عليه مسؤولية. فمن علم ليس كمن لم يعلم، بل عليك يا عبد الله أن تحرص على الخير وتدل الناس على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. ومعلم الناس الخير ليس بالضرورة أن يكون عالما أو طالب علم مميز، لا، تعليم الخير الكل يملكه. الأمر بالمعروف عن المنكر، في منكرات ظاهرة واضحة تقول اتقوا الله لا تفعل، وفي واجبات واضحة ما في أحد يجهل أن الصلاة الخمس فريضة، فذكر بها أهلك وذكر بها الخدم وذكر بها الصغير والكبير. كن يعني عضوا فعالا في المجتمع، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، لا أقل من أن تكثر من الاستغفار، فإن الاستغفار أمن للعباد والبلاد. وما كان الله ليعذبه أنت فيه وما كان الله يعذبهم يستغفرون. قال ابن كثير: أمانان يا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم موجود أمان، والاستغفار أمان آخر ثاني حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم عليه مسؤولية، فلا يفوت الخير بأن يذكر نفسه والآخرين ويكون قدوة للآخرين. نعم، وفق الله وإياكم لما يحب ويرضى. نعم. الحج ركن أركان الإسلام وواجب على الفور، فمن استطاع أن يحج ولم يحج لا شك أنه مؤاخذ على ذلك. ما الذي يمنعه ما دام لا مانع؟ ما الذي يجعله يتأخر إلا ضعف الإيمان؟ جمهور العلماء على أن تارك أركان الإسلام سوى التوحيد ليس بكافر، لكن الخلاف قوي أين في حكم ترك الصلاة تكاسلا. لكن يعلموا أن في رواية وفي قول بعض العلم أن من ترك الشيء من أركان الإسلام سواء صلاة أو غير صلاة أيضا يكون كافرا. هذا وإن كان مرجوحا، لكن كون بعض العلم يقول به إذا الأمر خطير جدا، لا يجازف المسلم بإسلامه ما دام قادر على أن يحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبادرة للأعمال الصالحة، فالإنسان ما يعلم ماذا يعرض له. الآن إذا كنت يعني مقتدر ماديا وصحيا وعندك إمكانية ولا يمنعك مانع، لماذا لا تحج؟ إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وقبل هذا قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج واجب على الفور لمن استطاع عليه سبيلا، لا تؤخر يا عبد الله. نعم.
إن شاء الله عليكم. ما معنى الرفث والفسوق في الحج؟
الرفث يعني الجماع ومقدماته، والفسوق المعاصي، عموم المعاصي، الخروج عن طاعة الله. وقوله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا نفي بمعنى النهي، يعني المعنى لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، وهو أبلغ من النهي المباشر. لأن كأن المعنى يعني أن أمر مفروغ منه لا يفعل، كما لو قال لا كلام، إيش معنى لا كلام؟ يعني لا تتكلموا. فلا رفث يعني ليس المعنى أنه لا يقع الرفث، ما في ناس تجادل وتفسق، وإن المراد يعني لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج. فهذا يسمى إيش؟ خبر بمعنى الإنشاء، يخبر أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني ينهاك عن الرفث، يقول لا تفعل الرفث ولا تفعل الفسوق ولا تجادل في الحج، وهذا خبر بمعنى النهي وهو أبلغ من النهي المباشر. نعم. السلام
عليكم، ما هو الجدال المنهي عنه في الحج؟
الجدال الخصومة إذا كانت على أمر دنيا. الحج يعني جهاد، يحتاج إلى صبر، احتكاك الناس وازدحامهم، فتعرض الإنسان أمور قد تنرفزه قد تغضبه، فهنا الواجب عليه يعني حتى إن استطاع أن لا يرد الإساءة بالإساءة وإن كان مأذون له بذلك أن لا يفعل، إن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب لو جادلك أحد واعتدى عليك، حاول أن تضبط نفسك، لا يعني لأن ليس لك حق بذلك، ولكن حتى تضبط حجك. هذا نحو ماذا يا أخوان؟ الصائم إن قاتل أحد أو سابب أحد يقول إني صائم حتى يحافظ على صيامه، فكذلك لا تجادل حتى تحافظ على حجك. وسبحان الله الحج يعني مظنة للجدال، ازدحام، حر، ثقافات مختلفة، نفسيات، هذا متأخر، هذا ضايع، هذا يسرق، هذا يعتدى عليه، قد يكون مع نساء، قد يأتي واحد يخبط به، قد يفرق مجموعته. فاحتاج هنا الأمر إيش؟ يعني الوصية بعدم الجدال، لأن الحال مظنة لأن تقع خصومات وجدالات أو مجادلة، فأضبط نفسك ما استطعت ذلك سبيلا، وتذكر أنك في حج. نعم.
أستطيع الحج بدون حملة رسمية كما حجة الإسلام؟ أي. وبدون تصريح ومع الحملات الرسمية لا أستطيع.
يعتبر غير مستطيع، يعتبر غير مستطيع، لأن حقيقة عن نفسي ما أستطيع أقول لأحد اذهب يعني غير رسمي وتخطى أوامر ولي الأمر، قد يسألني الله عز وجل عن ذلك، وقد أفتح باب شرع على نفسي قبل أفتح على آخرين. فأنا أشوف اللي ما يستطيع أن يحج رسمي وبتصريح يعتبر غير مستطيع، يقولك والله يعني ما أستطيع والغلاء. طيب ما تستطيع ما هو واجب عليك، كحال كثير من النساء ما عندي محرم، تقول ما عندها محرم. طيب الحمد لله ما عندك محرم، ما يجب عليك الحج والعمرة. يعني مثل واحد ما عنده مال حتى يزكيه، زكاة ركن من أركان الإسلام، بس واحد ما عنده مال يعيش ويموت ما زكى ولا مرة، هل سيحاسب الله عز وجل؟ لا. شروط الزكاة أن تملك نصابا وأن يحل عليه الحول. طيب أنا ملكت نصاب لك ما حل عليه الحول، أو ما عندي نصاب فضلا يحل عليه الحول، أعيش وأموت ما أزكي، شو المشكلة؟ فكذلك من لا يستطيع الحج ولا العمرة، الحمد لله يحبسه العذر، له أجر الحج والعمرة إن كان ناويا ذلك، وأنه متى ما استطاع لحج واعتمر. أما أن يجازف وأن يعرض نفسه للإهانة، ممكن يقبض عليه، ممكن يبصم، ممكن يسجن، ممكن إلى آخره. فالحقيقة ما أورط نفسي ولا أورط الآخرين، ثم كيف يعني تصدر مني كلمة وأقول إيه معلش روح بدون تصريح وروح بطرق ملتوية، ثم يأتي علماءنا الكبار يقول لا يجوز، ها ما تسوي دبلجة، ها حط مقطع يعني يقول لي روح، الثاني يقول للشيخ الباني يقول لا تذهب، قال شوفه يقول علماء وهو يقول روح للناس. هذا يعني حقيقة لا أجازف فيه، وأنا تعلمت شيئا من الشيخ الثمين في هذا الباب، يأتيك يقول طيب إيش أسوي كذا، يقول الشيخ شك ولا الله إيش أسوي، يعني ما أدري عنك إيش أسوي. وجدت هذا مأثور، ذكره بعض العلم، قال إذا رأيت أو إذا جاءك من يسألك لتخلصه مما هو فيه، عنده مشكلة خلصني، قل فليكن همك أن تخلص نفسك مما أنت فيه. أنت شنو الآن؟ أنت ها أسند إليك أن تقول حكم الله كذا وكذا كما يقال توقع عن رب العالمين، فأنت في ورطة الآن. فليكن همك أن تخلص نفسك، لأن بعض الناس يشتري يبيع يتزوج طالق ولا مش طالق ولا كذا ولا كذا بمصلحته. طيب أنت تريد مصلحتك وأنا أتورط؟ وبعض الناس ربما يحتال عليك في السؤال حتى كما يقول حطها برأس عالم وطلع سالم، هو لن يخرج سالم. فتمر روح سالم يروح فيها على أنه يطلع سالم، لا يا حبيبي أنا لا أقول لأحد ولا أذكر قلت لأحد اذهب بطرق ملتوية أو مغير تصريح، أنا ما قلت لأحد هذا، بل أقول اذهب بالتصريح أو طرق غير ملتوية، وإن كنت لا تستطيع للغلاء أو لم تحصل على تصريح أو غير ذلك فأنت معذور، والحمد لله الحج لمن استطاع عليه إليه سبيل. نعم. أفضل أنواع النسك ما في شك التمتع كما حقق ذلك بعض المحققين، وهو أن يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحج، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة، يعني يتمتع عمرة يتحلل منها يحرم مرة ثانية اليوم الثامن ويدخل في نسك الحج. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليختار لأمته إلا ما هو أفضل وأكمل، إلا ما هو أفضل وأكمل. طيب حج النبي عليه الصلاة والسلام إيش كان؟ كان قارنا يعني بإحرام واحد العمرة والحج، لكن هذا الذي اختاره الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة يعني يتحلل منها ثم يحج. وفهمها بعض الناس من العامة يعني أن ما يحج الحاج قارنا بين الحج والعمرة إلا أن إيش؟ إلا أن يسوق الهدي معه. لا، لا يشترط، أنت بإمكانك أن تحج قارنا من غير أن تسوق الهدي، لكن من ساق الهدي، ومعنى سوق الهدي يعني يأتي به من الحل إلى الحرم، يدخل به من الحل إلى الحرم ولو أطراف الحل من أطراف الحرم، إذا دخل مع الهدي معه إبل ولا غنم ولا بقر هذا يحج إيش؟ قارنا بين الحج والعمرة، يعني يؤدي مناسك العمرة ما يتحلل ما يحلق ولا يقصر ويكمل الحج، ثم يوم النحر يتحلل بعد ما يطوف بالبيت. واضح؟ فبعض الناس يظن أن من أراد أن يحج قارنا بإحرام واحد لابد أن يسوق معه الهدي، لا، بإمكانك أن تحج قارنا من غير أن تسوق الهدي، لكن لو سقت الهدي ما تتمتع ها تتحلل بين العمرة والحج. فصارت الأنساك الآن ثلاثة، واستقر عليها يكاد كما يقول أهل العلم إجماع أن كلها مشروعة، إما أن يحج مفردا، ومعنى مفرد يعني يأتي بالحج فقط بدون عمرة من الميقات يلبي بالحج، هذا ما عليه هدي، لأن الله جل وعلا يقول فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، هذا ما تمتع، معنى تمتع يعني يأتي بنسكين اثنين في سفر واحد، عمرة وحج في سفرة واحدة، فهذا دم الشكران عليه، يشكر الله فيذبح ما استيسر من الهدي، إما شاة أو سبع من بدنة أو بقرة. لكن من أتى فقط بحج من غير عمرة هذا ما عليه دم شكران. القارن هو من الميقات يلبي عمرة وحج، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا ولا يتحلل بينهما، وهذا حتى عند بعض الفقهاء يسمى ماذا؟ أيضا يقال عنه متمتع لأنه أدى نسكين في سفر واحد. فصار المتمتع بعمرة وحج سواء قرن بينهما أو فصل بينهما، لكن عند الاصطلاح يقولون إيش؟ ها متمتع اللي عمرة يتحلل منها ثم حج، وهذا أكمل وأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، لكن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم كان الأكمل والأفضل القران لأن الله اختار له ذلك، وما كان الله يختار لنبيه إلا الأكمل. أما الإفراد فكان يفتي به بعض الخلفاء بل كبار الخلفاء، أبو بكر وعمر كان يفتيان بوجوب الإفراد، وهذا كان اجتهاد منهم رضي الله عنهم. لماذا؟ قالوا حتى لا ينقطع البيت من الزوار، يعني لو أن المسلمين اكتفوا بسفر واحد عمرة وحج يهجر البيت طوال العام، طبعا ما كان المسلمون بهذه الأعداد ولا كانت وسائل النقل بهذه السهولة، فربما تأتي فترات لا يطوف بالبيت أحد أو لا يصلي فيه أحد إلا قلة ممن يسكنوا مكة. وهذا إلى عهد يعني قبل عشرات السنوات كان أمره كذلك، لأن إيش سفر مشقة، ما كان في وسائل المواصلات مثل اليوم والمطارات والطيران وإلى آخره. تصور واحد يخرج مثل الحج من الأندلس إلى مكة، يقال يحتاج إلى 6 أشهر حتى يصل، ثم يحج ثم يعود 6 أشهر. وهكذا كانت الطرق، وكان فيها مثلا قطاع طرق وفيها سباع وفيها مهالك. فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يعني يأمران بالإفراد حتى يأتي سفرة فيحج ويأتي سفرة أخرى ليؤدي العمرة، والعمرة على الصحيح أنها واجبة إما مع الحج أو منفردة، ليست على سبيل الاستحباب، لأن الله يقول جل وعلا في كتابه وأتموا الحج والعمرة، فأمر بالعمرة وأمر بالحج. فهذه الأنساك الثلاثة، تمتع يعتمر ثم يتحلل ثم يحرم الحج، وهذا أفضل، أو القران يقرن بين الحج والعمرة من الميقات، أو الإفراد يأتي بحج فقط. نعم. إن
شاء الله عليكم. يقول هل معصية الحرام مضاعفة؟
هي المعصية في الحرم أغلظ من غيرها، أما المضاعفة ما في دليل على التضاعف على المضاعفة، لكن ممكن تكون أغلظ يعني، لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد، يعني مجرد إرادة يريد أن يلحد فيه، هذا قال الله جل وعلا نذقه من عذاب أليم. فلما توعد من يرد، ليس فقط يعني الوعيد على من يفعل، قالوا هذا دليل على أنه يعني المعصية في الحرم أغلظ وأشد إثما أو أكثر إثما من إيش من خارج الحرم. لكن المضاعفة ما نعلم دليل نص على المضاعفة. بعض الناس كما يقال يعني مبتلى بالتدخين، وسبحان الله ما يفطن هذا المدخن إلا أنه محرم، فتجده يتجنب الطيب أثناء الإحرام، محرم ما يمس الطيب لكن يدخن، سبحان الله. الطيب اللي هو الطيب اللي يستحب اتخاذ الطيب والتطيب للصلاة وللجمعة وللعيد وللحرام عندما يأتي يحرم قبل أن يلبي، هذا من محظورات الحرام أثناء الحرام. ثم مع تجنب للطيب يأتي بالخبيث ويدخن أثناء الحرام، هذه والله مشكلة كبيرة في الحقيقة، لكن بلاء عظيم. هذا ينبغي المسلم أن يتقي الله عز وجل، يتوب الله عز منه، ومن أعظم أسبابه بعد العزيمة والتوكل على الله والاستعانة بالله يتجنب مواطن التدخين. يعني أكثر من ترك الدخان ترك المجلس اللي فيه التدخين، أما يعود إلى المجلس نفسه اللي فيه فلان وفلان وفلان يدخنون ويسهر معاهم، هذا يعني لا يكاد يترك التدخين، بل حتى المدخن صاحب المدخن يعني يأتيه الشيطان ويحسد هذا التائب تارك التدخين، يقول ادخن صدق ما تقدر جربنا قبلك، وما زال به حتى يدخن، على نحو ما قالت العرب ودت الزانية لو زنت كل النساء. كثير من المدخنين يعني ما ود الناس تترك التدخين، إذا هو مبتلى ما يستطيع يترك التدخين، هذه في نفوس يعني الله مستعان. الحسد موجود حتى الناس لا يحسدون المؤمن على إيمانه، ود كثير من الكتاب لو ردوكم بعد إيمانكم كفارا حسد عند أنفسهم. بعض الناس يحسد حتى الذي يحافظ على الصلاة، يود أنه إذا تأخر ركعة ركعتين ود أنه بعد معاه 30-40 مش وحده هو المتأخر، كلهم صلوا اللي هو يقضي ركعة ركعتين ود أنه كم واحد معاه، هذا موجود. فتترك التدخين وتجلس مع المدخنين، هذا أنا أقول لا يكاد يستطيع أحد أن يتمكن من ذلك. تريد أن تترك التدخين مستعين بالله معلن التوبة، تجنب المدخنين لا تخالطهم حتى لو كانوا أخص أصدقائك، قل له إما تتعاون معي على البر والتقوى وإما هذا فراق بيني وبينك، لا تعادي لكن لا تجالسه، اختر من الأصحاب كما تختار من أطيب الثمار، واحد عنده ثمار إيش يسوي يختار، صح ولا ما يأكل هب ودب، فكذلك حتى الأصحاب اختر منهم، هذا كذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الجليس الصالح والجليس السوء. فاللي داخل لا تجز معه ويعينك الله على ترك التدخين بإذن الله تعالى. نعم.
جزا الله خير الشيخ.